الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير. كان كلامنا في أن تعقب العام لضمير يعود إلى بعض أفراده، هل يقتضي ذلك تخصيص العام؟ هل يقتضي ذلك تخصيص العام من أول الأمر أو لا يقتضي ذلك؟ ومثل لذلك بالآية الكريمة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن يقول: وبعولتهن أحق بردهن عليكم السلام ورحمة الله. ونحن نعلم قطعا أن المقصود بالضمير في بعولتهن المقصود هو خصوص الرجعيات، لأن الرجعيات دون البائنات هن من يجوز لهن، أو هم أزواج الرجعيات هم من يجوز لهم الرجوع إلى زوجاتهم في العدة دون البائنات. فإذا نحن نعلم من خارج بأن الضمير يعود إلى بعض أفراد العام. هذا التعقب، تعقب الضمير الذي يراد منه بعض الأفراد، هل يكون قرينة على التخصيص من أول الأمر؟ وأن العام من أول الأمر يكون خاصا، فيكون الحكم بوجوب الاعتداد هو خاص بالرجعيات أو لا يقتضي التخصيص؟ هذا أصل بحثنا. المصنف قال: لا يمكن الحفاظ على الظهور في جانب العام وفي جانب الضمير، بل لا بد من إحدى مخالفتين: إما أن نرفع اليد عن عموم العام أصالة الظهور في جانب العام، وإما أن نرفع اليد عن أصالة الظهور في جانب الضمير بارتكاب الاستخدام مثلا، أو التجوز في الإسناد، ارتكاب التجوز في الإسناد. المصنف الآن يقول في خلال عبارته هذه: هو أن الأولى ترجيح أصالة الظهور في جانب الضمير. المصنف حتى يجاوب عن السؤال، وأن أي المخالفتين هي الأولى، هل نحافظ على أصالة العموم في جانب العام أو نحافظ على أصالة الظهور في جانب الضمير؟ المصنف يقول: الراجح هو الحفاظ على أصالة العموم، الحفاظ على أصالة الظهور في جانب العام، ونتمسك بأصالة العموم ونبقي العام على عمومه ونرتكب المخالفة في جانب الضمير. نرتكب المخالفة في جانب الضمير بأحد البيانين المتقدمين. وحينئذ نبقي على عموم العام من أول الأمر، وأن الحكم بوجوب التربص ثلاثة قروء هذا حكم عام ومطلق يشمل الرجعيات ويشمل البائنات بلا فرق بين القبيلين، ولا نلتزم بالتخصيص، وإنما نحافظ على أصالة العموم في جانب العام. بيان ذلك، الوجه في ذلك، هو أن أصالة العموم وأصالة الحقيقة وأصالة الظهور وسائر الأصول اللفظية الدليل عليها هو خصوص سيرة العقلاء. سيرة العقلاء هو الدليل الوحيد على الأصول اللفظية: أصالة العموم، أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة عدم القرينة. هذه الأصول اللفظية المذكورة، الأصول اللفظية لا دليل عليها إلا بناء العقلاء. بناء العقلاء هو الدليل الوحيد على اعتبار الأصول اللفظية. ومن الواضح أن بناء العقلاء وسيرة العقلاء هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وليس دليلا لفظيا حتى يتمسك بإطلاقه. وإنما هو دليل لبي سيرة العقلاء يقتصر فيه على القدر المتيقن. والمتيقن من بناء العقلاء إذا راجعنا عقلائيتنا نجد أن المتيقن من سيرة العقلاء هو الرجوع إلى الأصول اللفظية في تعيين مراد المتكلم، الرجوع إلى الأصول اللفظية عند الشك في مراد المتكلم. إذا شككنا في مراد المتكلم نرجع إلى الأصول اللفظية. هذا هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قامت على الأخذ بالأصول اللفظية، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، كل الأصول اللفظية قامت سيرة العقلاء على الأخذ بها عند الشك في مراد المتكلم. فإذا سمعنا مثلا رأيت أسدا، إذا سمعنا رأيت أسدا وشككنا في مراد المتكلم، هل أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي للأسد حيوان المفترس، أو أراد الرجل الشجاع مجازا، نشك في ذلك، نشك في أصل مراده ولا نعلم مراده، نرجع إلى الأصول اللفظية، نرجع إلى أصالة الحقيقة لنعين مراد المتكلم، ونقول مراد المتكلم هو رؤية الأسد بالمعنى الحقيقي، رؤية الحيوان المفترس. وإلا لو كان المتكلم مريدا للرجل الشجاع مجازا لكان اللازم أن ينصب قرينة، وحيث لم ينصب قرينة إذن هو يريد المعنى الحقيقي. هاي أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة العقلاء يعملون بأصالة الحقيقة من أجل تعيين مراد المتكلم. إذا شككنا في مراد المتكلم نرجع للأصول اللفظية ومنه أصالة الحقيقة وأصالة العموم لتعيين مراد المتكلم الواقعي. نقول واقعا المتكلم يريد المعنى الحقيقي، وإلا لو أراد المجاز لنصب قرينة. وأما لو كان المراد الواقعي للمتكلم معلوما وكان متشخصا ولا شك فيه، وإنما نشك في كيفية الاستعمال، هل استعمل الألفاظ على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز، حينئذ لا تجري الأصول اللفظية. ليس هناك يقين ببناء العقلاء وسيرة العقلاء على الأخذ بالأصول اللفظية إذا علمنا مراد المتكلم وشككنا في كيفية الاستعمال. ما عدنا يقين ببناء العقلاء، ما عدنا يقين بجريان سيرة العقلاء على ذلك. عدنا يقين بسيرة العقلاء، احنا نقول سيرة العقلاء يعني دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن. المتيقن من سيرة العقلاء الأخذ بالأصول اللفظية لتعيين مراد المتكلم إذا شككنا في مراد المتكلم. أما إذا علمنا مراد المتكلم وإنما كان الشك ليس في المراد وإنما في شيء آخر، في كيفية الاستعمال، نعلم مقصوده ونعلم مراده بلا شك، لكن لا نعلم هل هو استعمل اللفظ وأراد هذا المعنى قطعا المراد قطعا، هل استعمل اللفظ على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز. أصالة الحقيقة لا تنفع، أصالة الحقيقة لا تجري لتعيين كيفية الاستعمال. يقول مقصوده واضح لكن ما ندري استعمل اللفظ حقيقة أو مجازا، حينئذ لا تجري أصالة الحقيقة لتعيين كيفية الاستعمال، وأن الاستعمال على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز. نقول إيه نجري أصالة الحقيقة ونقول إيه هو استعمل اللفظ على سبيل الحقيقة، هذا الكلام لا يتم، لا دليل على إجراء الأصول اللفظية لتعيين كيفية الاستعمال. الدليل قائم على إجراء الأصول اللفظية لتعيين مراد المتكلم، أما كيفية الاستعمال لا دليل على ذلك. هذا بشكل كبروي. تعالوا لا محل كلامنا. بالنسبة إلى محل كلامنا نقول بالنسبة إلى أصالة العموم، إحنا مو قلنا عندنا أصالتين يتعارضان، من لاحظ الأصالة الأولى قال بعدم التخصيص، من لاحظ الطرف الثاني قال بالتخصيص، من لاحظ الأمرين معا التزم بالتوقف. خلينا نجي إلى جانب العام. الآية الكريمة قالت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا عام، هل تجري أصالة العموم في جانب العام؟ هل تجري أصالة الظهور في جانب العام أو لا تجري؟ المصنف يقول نعم تجري، تجري أصالة الظهور في جانب العام. طبعا تدرون نقدر نعبر نقول أصالة العموم، نقدر نقول أصالة الظهور، لأن كل الأصول اللفظية ترجع كما مر سابقا ترجع إلى أصالة الظهور، أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة عدم القرينة، أصالة العموم، كلها ترجع إلى أصالة الظهور. فنقدر نقول أصالة الظهور في جانب العام ونقدر نقول أصالة العموم. فنقول المصنف يقول تجري أصالة الظهور في جانب العام من دون معارض، هي سالمة عن المعارض. ليش؟ لأن أصالة العموم إنما تجري باعتبار أن مورد الأصول اللفظية هو الشك في المراد. هذا الشك في المراد متحقق بالنسبة إلى العام أو لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن الآية الكريمة قالت المطلقات، ونحن لا نعلم هل أن المراد بالآية عموم المطلقات أو خصوص الرجعيات، لا نعلم المراد، فعندنا شك في المراد والأصول اللفظية تجري عند الشك في المراد. فتجري أصالة العموم، تجري أصالة الظهور في جانب العام. هل تجري أصالة الظهور في جانب الضمير لتكون معارضة أو لا تجري؟ المصنف يقول لا، لا تجري، وذلك لأن الضمير لا شك لنا في المراد منه، مو إحنا حتى بالفرض لنا قطع بأن المقصود بالضمير هو خصوص الرجعيات، هذا أمر واضح ومفترض أصلا، هو في أصل المسألة مفروض، المفروض أننا نعلم من خارج أن المقصود بالضمير، المقصود بالضمير في بعولتهن المقصود خصوص الرجعيات، لأننا نعلم قطعا أن أزواج خصوص الرجعيات هم من يجوز لهم الرجوع في أثناء العدة، أما أزواج المطلقات البائنات لا يجوز لهم الرجوع. فإذا احنا نفترض أساسا في أصل المسألة أننا نعلم من خارج أن المقصود بالضمير مشخص، المراد بالضمير معين، ولا شك لنا في المراد بالضمير، وإنما نشك في هل أن هناك تجوز، هل هناك استخدام، هل هناك تجوز في الإسناد أو لا. فإذا لنا علم بمراد المتكلم من الضمير، لكن نشك في كيفية استعمال الضمير، هل أن الضمير استعمل على القاعدة وكان المقصود بالضمير عين المقصود بالمرجع ولا تجوز في الكلمة ولا في الإسناد في جانب الضمير، أو لا هناك مجاز بعد علمنا وجزمنا بأن المقصود بالضمير خصوص الرجعيات، لكن ما ندري هل أن المقصود بالمرجع الرجعيات أيضا خصوص الرجعيات حتى يصير تطابق بين المرجع والضمير ولا استقدامه، أو لا المقصود من العام هو المطلق المطلقات عموم المطلقات وارتكب الاستخدام في الضمير أو التجوز في الإسناد على الطريقة الثانية في المخالفة الثانية. فإذا في جانب الضمير نعلم بمراد المتكلم ولا نشك بمراد المتكلم، وإنما نشك في كيفية الاستعمال، هل كان الاستعمال على سبيل الحقيقة أم أن الاستعمال على سبيل المجاز. ومن الواضح أن لا دليل على إجراء الأصول اللفظية في موارد العلم بالمراد والشك في كيفية الاستعمال، وحينئذ لا تجري أصالة الظهور في جانب الضمير. الدليل على أصالة الظهور هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء المقدار المتيقن منها هو إجراءها في موارد الشك في مراد المتكلم، أما مع العلم بمراد المتكلم والشك في كيفية الاستعمال فلا تدري الأصول اللفظية، ومنه أصالة الحقيقة وأصالة الظهور وسائر الأصول الأخرى. والنتيجة أن أصالة الظهور في جانب العام جارية وسالمة عن المعارض، هي ليست معارضة بأصالة الظهور في جانب الضمير. ونتيجة ذلك الفقهية هي أن الآية الكريمة تصدت لبيان وظيفة مطلق المطلقات، عموم المطلقات الرجعيات والبائنات يجب عليها الاعتداد. هذا اللي ذكر المصنف في هذا المقام. أكو سؤال أخواني؟ واضح. قال خلينا نقرأ من أول، صار فاصل طويل 10 أيام. والتحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه إلى العام، هذا التصرف في جانب العام، أو التصرف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه اللي هو الاستخدام، أو إلى تمامه، رجع إلى تمامه مع التوسع في الإسناد وارتكاب التجوز في الإسناد. يعني أن الآية الكريمة أسندت جواز الرجوع إلى مطلق وعموم المطلقات، مع أن حق هذا الحكم أن يسند إلى خصوص الرجعيات. أكو تجوز في الإسناد مثل جرى الميزان، أو إلى تمامه مع التوسع في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض إلى الرجعيات حقيقة، إسناد إلى الكل توسعا وتجوزا، كانت أصالة الظهور. يقول حيث إنه، والتحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين كذا وكذا، كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عن أصالة الظهور في جانب الضمير، سالمة عنها يعني عن أصالة الظهور. يقول أصالة الظهور في جانب العام تجري من دون معارض، هي سالمة عن المعارض، كانت أصالة الظهور اللي هي أصالة العموم، أصالة الظهور في جانب العام في طرف العام يعني أصالة العموم، أصالة العموم جارية من دون معارض سالمة عنها، سالمة عن أصالة الظهور في جانب الضمير، سالمة عنها يعني عن معارضتها، هي لا تعارضها. ليش؟ لأن الثاني أصلا ليس جاري، أصلا لا تجري. يقول وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء، شوف المصنف اختصر، أولا كون نقول أن الأصول اللفظية الدليل عليها هو خصوص سيرة وبناء العقلاء، وحيث أن سيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلا بد أن نشوف شنو القدر المتيقن من بناء العقلاء. هو يقول وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد، اتباع الظهور ومطلق سائر الأصول اللفظية، أصالة العموم، أصالة الحقيقة، أصالة الظهور، هو اتباع الظهور في تعيين المراد. هذا القدر المتيقن، المتيقن هو أننا نجري الأصول اللفظية لتشخيص المراد عند الشك في مراد المتكلم، لا في تعيين كيفية الاستعمال بعد الجزم بمراد المتكلم. احنا نعلم مراد المتكلم، لكن نريد نشوف شلون استعمل على سبيل الحقيقة لو على سبيل المجاز، وإنه على سبيل الحقيقة على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد. يقول وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء، هو الآن أخواني كأنما قاعد يعلل، شوف أخواني كأنما قاعد يعلل عدم جريان أصالة الحقيقة في جانب الضمير، ليش ما يجري؟ يقول لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في الحقيقة، الظهور في أي شيء في الحقيقة، قاعد نتحدث عن جانب الحقيقة في الضمير في تعيين المراد، لا في كيفية الاستعمال. أنت تقول أنا أعلم المقصود من الضمير، قطعا مقصود الآية من الضمير الرجعيات، لكن أريد أجري أفالة الحقيقة حتى أعين كيفية الاستعمال، نقول لا هذا مو من حقك. الأصول اللفظية لا تجري لتعيين كيفية الاستعمال، يقول لا في تعيين كيفية الاستعمال، وأنه أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز في الكلمة، يعني منه يعني الاستخدام أو الإسناد، المجاز في الإسناد مع القطع بما يراد، مع أنك قاطع بمراد المتكلم لا تجري أصالة الظهور أصالة الحقيقة أو الإسناد مع القطع بما يراد، يعني ما يراد من الضمير، وأن المراد من الضمير خصوص الرجعيات كما هو الحال في ناحية الضمير. هو يقول كما هو الحال في ناحية الضمير، في ناحية الضمير نحن نعلم المراد ونشك في كيفية الاستعمال، لا تجري الأصول اللفظية، لا تجري أصالة الحقيقة لتعيين الحقيقة، وأن لا استخدام ولا تجوز في الإسناد. شوفوا أخواني، المصنف عبر عن الاستخدام بالتجوز في الكلمة أو في الكلمة، عبر عن الاستخدام تجوز في الكلمة. شلون؟ هذا سابقا ما مر علينا، ربما احنا اللي نعرفه ان الاستخدام شنو معناه. الاستخدام معناه ان يراد من الضمير ما لا يراد من المرجع، يراد من الاسد مثلا، من الاسد المرجع يراد منه الحيوان المفترس، لكن نعود الضمير عليه ونريد مثلا المعنى المجازي الرجل الشجاع. هذا ليش نقول عنه تجوز في الكلمة؟ هذا إنما نقول عنه تجوز في الكلمة باعتبار أن المقصود بالمرجع هو غير المقصود منه باعتبار الحكم الأول. يعني المقصود بالمطلقات مثلا في محل كلامنا، مطلقات يعني عموم المطلقات، إذا قلنا في الكلام استخدام يعني شنو؟ يعني يراد من المرجع ما لا يراد من المطلقات نفسها حينما حكم عليها بوجوب التربص. المطلقات من حيث هي مرجع للضمير، غير المطلقات من حيث هي موضوع للحكم الأول لوجوب التربص. فكأنما صار التجوز في نفس المرجع مو في نفس الضمير، مو في نفس الضمير. الضمير المقصود به المرجع، أن يراد من الضمير ما يراد من المرجع، لكن حيث أن المطلقات من حيث هي مرجع للضمير اختلف المقصود بها عن المطلقات من حيث هي موضوع لوجوب التربص، كأنما صار التجوز في نفس المرجع، في نفس المرجع صار تجوز، وصار المقصود من المرجع معنى آخر غير المقصود من المطلقات التي جعلت موضوعا لوجوب التربص. فمن هنا يقال أن الاستخدام هو نحو من التجوز، ضرب من التجوز في الكلمة مو في الإسناد. في الإسناد إذا أبقينا على المرجع المقصود بعموم المطلقات، هذا الحكم حق أن يسند إلى الرجعيات، أسند إلى مطلق وعموم المطلقات صار تجوزا في الإسناد. وبالجملة لا زال هذا الجواب بعده، أنا بنسختي جاعني هذا بالجملة رأس السطر وما كان ينبغي ذلك، وهذا من تتمة الكلام المتقدم مفد كلام جديد. شوفوا يقول وبالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد. وين شك فيما أريد؟ في جانب العام لو في جانب الضمير؟ في جانب العام، في جانب العام عندنا شك في المراد فتجري أصالة الظهور، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد، هذا في جانب شنو؟ في جانب الضمير، في جانب الضمير ما عندنا شك في المراد، وإنما عندنا شك في كيف أريد من الضمير خصوص الرجعيات، هل على سبيل التجوز أو على سبيل التجوز في الإسناد، تجوز في الكلمة أو تجوز في الإسناد، حقيقة أو مجازا. عندنا شك في كيفية الإرادة، شك في كيفية الإرادة لا تجري الأصول اللفظية، لا تجري أصالة الظهور. يقول وبالجملة أصالة الظهور إنما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، كما هو الحال في جانب العام مطلقات، ما ندري شنو المقصود من المطلقات فنجري أصالة الظهور أصالة العموم. لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد كما هو الحال في الضمير. ثم قال فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أنه حتى لو بنينا على اعتبار أصالة الحقيقة، حتى لو بنينا على أصالة الحقيقة مطلقا ولو عند عدم الشك في المراد، يعني نجري الأصول اللفظية حتى عند العلم بالمراد، فأيضا نقول لا بد من تقديم أصالة العموم على أصالة الظهور في جانب الضمير. احنا شلون جاوبنا سابقا؟ قلنا أن الأصول اللفظية لا تجري لتعيين كيفية الاستعمال، وإنما تجري عند الشك في المراد. الآن نتنزل نقول لا، حتى لو أجريت الأصول اللفظية ولو مع العلم بالمراد يمكن أن نجري الأصول اللفظية، فأيضا الغلبة لجانب أصالة العموم، ولا بد من تقديم أصالة الظهور في جانب العام، فالنتيجة تكون واحدة. وذلك لأن التصرف في العام، إذا تصرفنا في العام وأردنا خصوص الرجعيات من المطلقات، هذا التصرف يستلزم التصرف في الضمير. يعني التصرف في العام وإرادة خصوص الرجعيات من المطلقات، إذا تصرفنا في جانب العام فهذا التصرف يستلزم التصرف في جانب الضمير، وطبيعي إذا تصرفنا في الضمير أيضا هذا هو تصرف في الضمير. فإذا التصرف في الضمير هو ثابت على كل تقدير، ثابت على التقديرين، التصرف في الضمير أمر لازم لا بد منه على التقديرين. أما إذا تصرفنا بالضمير فواضح لا بد أن نتصرف في الضمير بعض، وإذا تصرفنا في العام أيضا لا بد من التصرف في الضمير، وذلك لأن الضمير موضوع لأن يراد منه ما استعمل العام المرجع فيه. والضمير موضوع لشنو؟ موضوع لإرادة المعنى الذي استعمل فيه المرجع، المعنى الاستعمالي للمرجع. الضمير موضوع لإرادة المعنى الاستعمالي من المرجع، والمعنى الاستعمالي للمرجع للعام محفوظ سواء خصصنا العام أو أقينا العام على عمومه. على التقديرين العام مستعمل في المطلقات، العام على التقديرين مستعمل في المطلقات، عموم المطلقات. فحتى إذا خصصنا وقلنا المقصود بالمطلقات خصوص الرجعيات، لا بد من ارتكاب الاستخدام مثلا في الضمير. ليش؟ لأن حتى مع التخصيص العام مستعمل في العموم. نعم الإرادة الجدية تختلف، هو يستعمل العام في العموم لكن لا يريد العموم جدا، وإنما يريد العموم استعمالا فقط. فإذا حتى بناء على التخصيص المطلقات مستعملة في عموم المطلقات، لما ذكرنا سابقا من أن استعمال العام في موارد التخصيص لا يقتضي المجازية، يبقى مستعمل في العموم، وإنما المجازية في الموارد المخصص المتصل تكون من بعد تعدد الدالي والمدلول. فالمطلقات مستعملة في الرجعيات والباينات مطلقا على كل تقدير، سواء التزمنا بالتخصيص أو لم نلتزم بالتخصيص. إذا ما التزمنا بالتخصيص هو بعد المراد من المطلقات العموم، وحتى إذا التزمنا بالتخصيص يبقى المراد الاستعمالي محفوظ، وإنما المراد الجدي يختل بورود المخصص. وأما استعمال المطلقات في العموم هذا محفوظ على التقديرين، وحينئذ إذا لم يرجع الضمير إلى العموم لا بد من التصرف في الضمير. وإحنا نعلم أن الضمير لا يرجع إلى العموم وإنما يرجع إلى خصوص الرجعيات، نعلم أن المقصود بالضمير الرجعيات قطعا، والمقصود بالعام هو عموم المطلقات على كل تقدير، سواء خصصنا أو لم نخصص. هذا يعني لابدية التصرف في الضمير، لابدية ارتكاب مثلا الاستخدام. فإذا التصرف في جانب الضمير ورفع اليد عن أصالة الظهور في جانب الضمير هذا أمر ثابت على التقديرين، فلابد من تقديم أصالة العموم. حتى إذا لم نقل بأن الأصول اللفظية مختصة بالشك بالمراد، لابد من تقديم أصالة العموم، لأن إذا دار الأمر بين ما لابد من رفع اليد عنه وبين ما يرفع اليد عنه على تقدير دون آخر، لابد من تقديم الثاني، وأننا نرفع اليد عن أصالة الظهور في جانب الضمير، ولا مبررة ولا موجب لرفع اليد عن أصالة العموم. وبعد ليش نرفع اليد عن أصالة العموم؟ إنما يرفع اليد عن أصالة العموم لأجل التعارض مع أصالة الظهور في جانب الضمير. فإذا قلنا أصالة الظهور في جانب الضمير لا تجري على كل تقدير، فلا مبررة لأن نرفع اليد عن أصالة العموم. هذا ففهم قد يكون إشارة إلى ذلك، وأن هذا الأمر وتقديم أصالة العموم هذا ثابت على التقديرين. قال: وبالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد فافهم. لكنه، هذا لكنه هو الذي يستحق أن يكون رأس السطر. يعني فرغنا الآن من تقديم أصالة العموم على أصالة الظهور في جانب الضمير، الآن نتحدث عن شيء آخر. المصنف يستدرك على ما ذكر الآن، والآن شنو اللي ذكر المصنف؟ قال: لابد من تقديم أصالة العموم، أصالة الظهور في جانب العام على أصالة الظهور في جانب الضمير. بعد ذلك المصنف يستدرك، يقول: هذا التقديم إنما يكون تاما فيما إذا كان العام ظاهرا في العموم. إذا كان العام ظاهرا في العموم هذا التقديم يكون تقديما تاما، ويكون الكلام المتقدم صحيحا، نقدم أصالة العموم، أصالة الظهور في جانب العام على أصالة الظهور في جانب الضمير، هذا الكلام إنما يكون تاما إذا كان العام ظاهرا في العموم. وأما إذا لم يكن العام ظاهرا في العموم فحينئذ لا معنى لإجراء أصالة العموم. أصالة العموم هي فرع من فروع أصالة الظهور، هي لا تجري إلا بعد الفراغ عن تحقق الظهور. الظهور يمثل الموضوع بالنسبة إلى الأصالة، فإذا لم يكن موجودين حينئذ لا تجري الأصالة من باب انتفاء الموضوع، تكون سالبة من انتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا ظهور حتى نجري أصالة الظهور. فإذا نقول إنما تجري أصالة الظهور في جانب العام إذا كان العام ظاهرا في العموم، وإنما لا يكون العام ظاهرا في العموم فيما إذا فرض كون عود الضمير هذا يصلح لأن يكون قرينة مكتنفة بالكلام. شوية خلينا نتأمل إخواني، إنما لا يكون العام ظاهرا في العموم إذا كان عود الضمير على البعض هذا صالح لأن يكون قرينة عرفية مكتنفة في الكلام ترفع وتنفي الظهور في جانب العام. إذا كان الأمر كذلك حينئذ بعد لا ظهور في العام، يكون العام مجملا ولا يمكن التمسك بأصالة العموم. أصالة العموم إنما تجري إذا كان عندنا الكلام ظاهر في العموم. إذا قال أكرم كل عالم هذا الكلام ظاهر في العموم، فنجري أصالة العموم حتى نثبت أن المتكلم أراد العموم. أما إذا لم يكن الكلام ظاهرا في العموم لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينية ويعود بذلك الكلام مجملا، حينئذ لا يمكن إجراء أصالة العموم. بيان ذلك هذا مطلب مهم وسيال وكثير ما يمر بالفقه والأصول. إذا سمعت رأيت أسدا، إذا سمعت رأيت أسدا وسمعت شيئا آخر بعد هذا الكلام، هذا الكلام الآخر يصلح أن يكون قرينة على التجوز في الأسد، يصلح أن يكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للأسد، وتقتضي تعيين إرادة مثلا الرجل الشجاع. لكن ما فهمت هاي القرينة، هو المتكلم قال رأيت أسدا وكان مستعجلا في كلامه وما فهمنا شنو مقصوده، ما علمنا أي شيء قال بعد ذلك، فاكتنف الكلام بما يصلح أن يكون قرينة. ما يدريك لعل المتكلم ذكر قرينة وتمم كلامه، هو ما قال رأيت أسدا وسكت حتى تقول نحمل كلامه على المعنى الحقيقي، وإنما لم يسكت المتكلم، قال رأيت أسدا ولم يسكت، وإنما أتبع كلامه بشيء يمكن يصلح أن يكون قرينة على المجازية. حينئذ هل نبقى مصرين على التمسك بأصالة الحقيقة لتعيين مراد المتكلم؟ قالوا لا، لا يمكن، وذلك لأن احتفاف الكلام واكتناف الكلام بما يصلح أن يكون قرينة هذا يقتضي عدم كون الكلام ظاهرا في إرادة المعنى الحقيقي. ليش؟ لأن الكلام سيعود مجملا، ما ندري شنو مقصوده، لا يكون الكلام ظاهرا في الحقيقة، ظاهرا في إرادة الحيوان المفترس، وإنما اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية هذا يقتضي إجمال الكلام، ولا يكون الكلام ظاهرا في معنى. شوفوا إخواني، إحنا ليش نقول أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة الظهور؟ على أساس شنو؟ على أساس أن المتكلم إذا قال رأيت أسدا وسكت نقول كلامه ظاهر في الحيوان المفترس في المعنى الحقيقي، في المعنى الحقيقي، وحينئذ نجري أصالة الظهور اللي يكون الكلام في موارد الحقيقة ظاهرا في الحقيقة، في موارد العموم ظاهر في العموم، في موارد الإطلاق ظاهر في الإطلاق، فترجع كل الأصول اللفظية إلى أصالة الظهور، لأن الكلام في موارد أصالة الحقيقة يكون ظاهرا في إرادة الحقيقة، نجري أصالة الحقيقة وأصالة الظهور ونرجع أصالة الحقيقة إلى أصالة الظهور. أما إذا اكتنف الكلام بما يصلح أن يكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي حينئذ لا يبقى ظهور للكلام في إرادة الحقيقة، وبالتالي لا نجري أصالة الحقيقة أو أصالة الظهور. لذلك قالوا هاي قاعدة تذكر، أن اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية موجب لإجماله، موجب لإجمال الكلام، وطالما كان الكلام محفوفا بما يصلح لأن يكون قرينة تقول ما يدريك لعل المتكلم اعتمد على ذلك وجعله قرينة على إرادة المعنى المجازي مثلا، وأما أن أنت ما سمعت هذا الكلام هذا شأنه، أما المتكلم من جانبه ونصب القرينة غاية ما في الباب أن السامع مثلا لم يفهم الكلام، لم يسمع تمام الكلام، المتكلم من جانبه متكلم حكيم وما عرض غرضه للضياع، قال أنا أردت الرجل الشجاع من أسد وقرنت الكلام بقرينة، قلت رأيت أسدا في بدر، غاية ما في الباب أنت ما سمعت الكلام، فإذا المتكلم من جانبه أدى وظيفته بالنسبة إلى السامع حيث لم يسمع تمام الكلام ولم يفهم القرينة على وجه التعيين ولم يشخص القرينة، يعود الكلام مجملا بالنسبة إليه، وحينئذ ما يمكن للسامع أن يجري أصالة الحقيقة. هذا الكلام بشكل عام وكبروي. نجي إلى أحد كلامنا، عندنا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، وعندنا و بعولتهن أحق بردهن، ونعلم أن الضمير يعود على البعض، نقول حينئذ إذا كان عود الضمير المراد منا بعض الأفراد، بعض أفراد العام، إذا كان عود الضمير مكتنفا بالكلام ويصلح أن يكون قرينة، هذا يقتضي إجمال الكلام الأول، وأن العام يكون كلاما مجملا ولا يكون ظاهرا في العموم، وحينئذ ينتفي موضوع أصالة العموم وأصالة الظهور. لكن متى ينتفي؟ ينتفي إذا كان الكلام مكتنفا، هذا الكلام المشتمل على الضمير مكتنفا بالكلام الذي يشتمل على العام. إذا كان مكتنفا به يصلح أن يكون قرينة، حينئذ يعود الكلام الأول مجملا، فلا يمكن التمسك بأصالة العموم. هنا المصنف يستدرك، يقول إحنا إنما نقدم أصالة العموم وأصالة الظهور في جانب العام على أصالة العموم في جانب الضمير إذا كان العام ظاهرا في العموم. أما إذا كان الكلام المشتمل على الضمير مكتنفا للعام وصالحا للقرينية، حينئذ يقتضي أن يكون العام مجملا وليس ظاهرا في العموم، فلا مجال للتمسك بأصالة العموم، فنرفع اليد عن الكلام اللي ذكرناه. تعالوا للآية، نقول الآية عود الضمير هذا الكلام مكتنف، قد يقال لا، قد يقال في محل كلامنا صغرويا في الآية الكريمة هذا الكلام لا يكون مكتنفا للعام. ليش؟ لأن الآية الكريمة ذكرت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله لهم في أرحامهن، وذكرت كلاما طويلا، ثم بعد ذلك قالت وبعولتهن أحق بردهن. فإذا هذا الكلام المشتمل على الضمير كلام متأخر، أكو فاصلة طويلة بين الكلام المشتمل على الضمير وبين الكلام المشتمل على العام، فلا يكون الكلام المشتمل على الضمير مكتنفا وحافا بالكلام المشتمل على العام. وبذلك نبقى نقول أن في الآية الكريمة على الأقل، في الآية الكريمة أصالة العموم هي التي تكون مقدمة. قال لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم، هذا التقديم اللي نقوله اللي قال المصنف، قال كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة، يقول سلامة أصالة العموم في طرف العام هذا إنما يكون إذا انعقد للكلام ظهور في العموم. شلون ينعقد؟ صورنا كيف ينعقد ظهور للعام في العموم. يقول بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفان، بأن لا يعد، قاعد يصور انعقاد الظهور للعام، يقول بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير، هاي ما واقع على الكلام، ما اشتمل على الضمير يعني الكلام المشتمل على الضمير هذا لا يعد مما يكتنف به، مما يكتنف به بالكلام، بالكلام المشتمل على العام، مما يكتنف به عرفا. يكتنف من فاعل يكتنف؟ ما يكتنف به بمن؟ بالكلام اللي قال عنه لكن هو إذا انعقد للكلام ظهور، يكتنف به، يكتنف به يعني بالعام تقريبا، لا بالعام. هو شوفوا شيخنا يقول هذا الكلام المشتمل على الضمير يكتنف بذاك ويحف بالعام، يكتنف بالعام ويحف بالعام. إذا حف بالعام واكتنف بالعام بعد العام يزول ظهوره ولا يكون ظاهرا في العموم. تماما مثل هذا رأيت أسدا، تقول رأيت أسدا ويجي كلام بعد يكتنف برأيت أسدا، بعد رأيت أسدا ما يبقى ظاهر في إرادة الحيوان المفترس. ليش؟ الاحتمال أن يكون قرينة وصالح لأن يكون قرينة، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به. هي عرفا هذا الكلام الذي اشتمل على الضمير يكتنف بالكلام المشتمل على العام عرفا. واضح شيخنا؟ شيخ عارف جاوبني؟ واضح لو لا؟ لا مو واضح قول. كيف زين؟ مما يكتنف به عرفا. العبارة واضحة إخواني؟ واضحة أكيد؟ العبارة واضحة وتامة. البعض قال لا هاي العبارة مو واضحة بها نقص صلاحية كذا. ما أجد لا أجد نقصا في عبارة المصنف على هذا البيان اللي بيناه. العبارة كلش واضحة وليس في العبارة سقط أو نقص، وإلا فيحكم عليه. خلي نكمل هذا ولو قد الوقت شوي يروح حتى نفرغ من هذا الفصل. المصنف مع ذلك يستدرك على نفس هذا الاستدراك اللي ذكره المصنف. أولا قال أصالة العموم سالمة مقدمة سالمة عن المعارض، ثم استدرك قال أصالة العموم طبيعي إنما تكون سالمة ومقدمة إذا كان الكلام ظاهرا في العموم. ثم بعد ذلك يقول نعم لو بنينا على اعتبار أصالة الحقيقة تعبدا، إذا بنينا على أن أصالة الحقيقة من الأصول التعبدية. يعني شنو أصول تعبدية؟ يعني نبني على أصالة الحقيقة ولو لم يكن اللفظ ظاهرا في الحقيقة. من يحتاج إلى ظهور؟ إذا كان كذلك تجري أصالة الحقيقة، تجري أصالة الحقيقة وتكون مقدمة إذا كانت أصالة الحقيقة أصلا تعبديا، يعني لا يرجع إلى أصالة الظهور، وإنما أصالة الحقيقة أصل برأسه ولا يعود إلى أصالة الظهور حتى تقول لا بد من أن يكون اللفظ ظاهرا في الحقيقة حتى تجري أصالة الحقيقة، وإنما لا أصالة الحقيقة أصالة العموم. هاي الأصول مثلا هي في عرض أصالة الظهور، هي ند لأصالة الظهور وليست راجعة إليها، فنجري أصالة الحقيقة ولو لم يكن اللفظ ظاهرا في الحقيقة. نحن ما نريد نجري أصالة الظهور حتى تقول تتوقف على وجود ظهور، وإنما نريد نجري أصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة لا ترجع إلى أصالة الظهور، هي أصل برأسه منحاز ومستقل عن أصالة الظهور. إذن شنو منشأ؟ نقول منشأ هو الوضع، أن الواضع حيث وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. شوفوا أخواني شو المعنى أصل تعبدي. الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، فنقول أن مقصود المتكلم من لفظ الأسد الحيوان المفترس دائما أبدا إلا مع القطع بوجود قرينة، إلا مع وجود قرينة قطعية. إذا قطعنا بالقرينة نرفع اليد عن هذا الأمر ونقول لا هو لا يريد الحيوان المفترس وإنما يريد الرجل الشجاع. أما إذا شككنا في وجود وعدم وجود القرينة فنجري أصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة جارية ولو لم يكن الكلام ظاهرا في إرادة المعنى الحقيقي، حتى إذا كان مكتنف بما يصلح للقرينية. حتى إذا قلت رأيت أسدا وتكلمت بكلام طويل لم يسمعه السامع، السامع يحمل كلامي على إرادة الحيوان المفترس إعمالا لأصالة الحقيقة. إذا كانت أصالة الحقيقة أصل تعبدي، يعني شنو أصل تعبدي؟ يعني لا يفتقر إلى الظهور، لا يرجع إلى أصالة الظهور، وإنما هو أصل برأسه يعتمد فقط على الوضع، يعتمد على الوضع، نحمل الكلام على المعنى الموضوع له إلا مع قرينة قطعية ولا نحتاج إلى أصالة الظهور. حينئذ بعد نعمل أصالة العموم ونقدم أصالة العموم ولو لم يكن الكلام ظاهرا في العموم. بعد ما نحتاج إلى أن ننقح ظهور العام في العموم، ليش؟ لأن هذا أصل تعبدي، أصل تعبدي يجري ولو لم يكن الكلام ظاهرا في الحقيقة، ظاهرا في العموم مع الكلام. هذا الكلام كون أصالة الحقيقة، وإن كان منسوب للبعض، منسوب للمحقق التقي، والمحقق التقي عنده عبارة تقريبا ظاهرة في هذا المعنى في هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 212-213، عنده عبارة ظاهرة تقريبا واضحة في هذا المعنى. وأيضا صاحب الفصول صفحة 205 عنده أيضا عبارة ظاهرة في هذا المعنى، لكن الرجل صاحب الفصول تنظر في هذا الكلام، يعني ذكر ما يظهر منه أن أصالة الحقيقة أصل تعبدي، ثم بعد ذلك تنظر فيه، بخلاف أخوه صاحب هداية المسترشدين المحقق التقي، لا، كلامه ظاهر في كون أصالة الحقيقة أصل تعبدي. هذا الكلام وإن صدر من بعض الأجلة، لكن هذا الكلام باطل وليس تاما. أصالة الحقيقة ليست أصلا تعبدية، العقلاء ليست هم أصول تعبدية، العقلاء لا يعرفون التعبد، ما عند العقلاء ما عندهم أصول تعبدية، ليس في ساحة العقلاء تعبد كما عند الشارع، الشارع يتعبدنا، أما العقلاء ما عندهم تعبد، العقلاء إنما يبنون أصولهم، يبنون قواعدهم على نكات كشف نوعية، على نكات استظهارية، وعلى أساس نكات كاشفية نوعية، كاشفة كشفا نوعيا، مثلا الاعتماد العقلاء على خبر الثقة. قل ليش أن العقلاء يعملون بخبر الثقة؟ مو أن العقلاء يعملون بخبر الثقة تعبدا من دون نكتة عقلائية وكاشفية نوعية، لا، وإنما باعتبار أن خبر الثقة عادة غالبا يوجب الظن ويوجب الكشف عن الواقع كشفا نوعيا عند نوع البشر. هم اعتبروا خبر الثقة وأولوا على خبر الثقة، وجعلوا خبر الثقة مثلا كاشفا عن الواقع وطريقا للواقع. أما هناك أصول تعبدية غير معلومة المنشأ وليس لها كواشف نوعية وكواشف استظهارية نوعية، ليس للعقلاء مثل هكذا أصول. فنعم، إذا بنينا على أن أصالة الحقيقة أصل تعبدي ليس راجعا إلى أصالة الظهور ولا يعتمد على وجود ظهور، فحينئذ تتقدم أصالة العموم على كل تقدير، لكن هذا الكلام ليس تاما. قال: وإلا فيحكم عليه. العفو، ما كملنا احنا العبارة، المفروض قلوا لي ما كملنا هاي العبارة، انت تمت ما قبل الاستدراك. لا هان شيخ عارف بهاي، يقول وإلا، خلينا نرجع نقرأ الاستدراك الأول من أول. قال: لكن هو إذا انعقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا. وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني إذا لم ينعقد للكلام ظهور في العموم، وعد ما اشتمل على الضمير مكتنفا بالكلام المشتمل على العام، فيحكم عليه، يحكم على الكلام بالإجمال، لا يكون ظاهرا وإنما يكون مجملا، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول، أصول عملية. نرجع إلى الأصول العملية. طبعا وين نرجع في الأصول، إلى الأصول العملية حتى لا يأخذنا الكلام؟ احنا عندنا عام مطلقات، ورجع الضمير إلى خصوص الرجعية. كلامنا في أن رجوع الضمير هل يقتضي التخصيص أو لا يقتضي التخصيص؟ الآن بالبداية قلنا نعم لا يقتضي التخصيص، ونرجع إلى أصالة العموم. ثم بعد ذلك استدركنا، قلنا هذا الكلام إذا كان ظاهرا في العموم، أما إذا لم يكن ظاهرا في العموم فحينئذ يعود الكلام مجملا. منه مجمل؟ المطلقات مجمل، ما ندري هل المقصود خصوص الرجعية لو عموم المطلقات، ما ندري بالإحاض شنو، بالإحاض الحكم بوجوب التربص ووجوب الاعتداد. ف فإذا كان الكلام مجملا ما يمكن الرجوع إلى أصالة العموم، فنرجع إلى الأصول اللفظية. نرجع للأصول اللفظية في شنو؟ في حكم البائنات، في حكم ما لا يراد من الضمير. في موارد مغايرة العام للضمير. منو مغايرة العام للضمير؟ البائنات. البائنات نرجع بحكمها إلى الأصول اللفظية. طبعا إذا لم يكن هناك دليل آخر اجتهادي، إذا لم يكن هناك دليل آخر، والدليل الآخر موجود في خصوص الآية، الإجماع والضرورة قائمان على أن البائنة تعتد كما أن الرجعية تعتد، وأن الحكم بوجوب التربص عام. لكن لو لم يكن هناك دليل آخر نرجع إلى الأصول العملية التي قد تقتضي البراءة عن وجوب الاعتداد والتربص. بالنسبة إلى البائنة نجري البراءة، نقول أنت لا يجب عليك الاعتداد، إنما يجب الاعتداد على الرجعية. استفرغنا من هذا الاستدراك الأول، يقول وإلا فيحكم عليه بالإجمال ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول، أصول عملية. طبعا فيما قلنا فيما غاير المراد من الضمير، يعني في البائنات دون الرجعيات، إلا أن يقال هذا استدراك على الاستدراك، ونتيجته هو العمل بأصالة الحقيقة وأصالة العموم في جانب العام. يقول إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا، يعني هو أصلا برأسه ولا يرجع إلى أصالة الظهور، ولا يتوقف على وجود الظهور وظهور الكلام في المعنى الحقيقي، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه، ما لا يكون، يكون يعني يكون الكلام، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون الكلام ظاهرا معه، مع ما إذا احتف به في معناه لا يكون ظاهرا في معناه الحقيقي، كما عن بعض الفحول ربما مقصوده المحقق التقي في هداية المسترشدين وإلا صاحب الفصول، يعني تنظر في هذا الكلام اللي ذكره، فمقصوده ربما يكون المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين. إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة، فقط هاي النقطة تأخرنا عنها. أنت عبد المصنف قال أصالة الحقيقة، مع أننا قاعد نتحدث عن أصالة العموم، مو قاعد نتحدث في جانب العام، العام ظاهر في العموم أو لا. تعبير المصنف بأصالة الحقيقة ربما يكون بناء على مسلك المشهور من أن استعمال العام في موارد التخصيص هذا مجاز، خلاف للتحقيق اللي احنا ذكرناه سابقا، قلنا أن استعمال العام في موارد التخصيص سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا استعمال العام يكون حقيقة ولا يكون مجازا، وإنما عبر بأصالة الحقيقة ربما اعتمادا على مسلك المشهور القائلين بأن استعمال العام في موارد التخصيص هذا استعمال مجازي، وحينئذ بعد تسابق أصالة العموم أصالة الحقيقة. وإن كان الأولى للمصنف أن يبدل أصالة الحقيقة إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة، يبدل بأصالة عدم القرينة مثلا، أصالة عدم القرينة، نمو شاكين في وجود القرينة أو في قرينية الموجود، هذا تعقب الكلام وتعقب العام بضميرين، هذا هل يصلح للقرينية؟ هل يكون قرينة أو لا يكون قرينة؟ نجري أصالة عدم القرينة أو أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. أما أن يعبر بأصالة الحقيقة هذا مبتني على المشهور، وصلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليكم. الشيخ عمران Thank you.